السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم
الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث، وفيه: الكلب الأسود شيطان. أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا باب عقده المصنف رحمه الله تعالى يتعلق بمسائل السترة، بالنسبة لسترة المصلي. وحشد هذه الأحاديث بهذه الكثرة يدل على أهمية هذا الأمر، ولذلك السترة بإجماع أهل العلم مشروعة من حيث الأصل. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى سترة، فحينما يريد الصلاة يستتر خلف شيء عليه الصلاة والسلام، ولقد اشتهر عنه العنزة، وهي عصا في رأسها حديدة أشبه بالحربة، وكان يصطحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنصب بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختلف العلماء في حكم السترة ما بين الوجوب والاستحباب، فذهب جمهور أهل العلم إلى سنية السترة واستحبابها، وذهب فريق آخر من أهل العلم، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي رواية مرجوحة في مذهبه، وهو اختيار البخاري رحمه الله تعالى، واختيار جمع من أهل العلم من أهل الحديث وجمع من المعاصرين أيضا إلى وجوب السترة، وذلك بحمل الأمر في الأحاديث على الوجوب، بينما جمهور العلماء صرفوا هذا الوجوب عفوا صرفوا هذا الأمر في هذه الأحاديث إلى الاستحباب، وذلك من خلال حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال لما ذكر بأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم على أتان يقول كنت قد نهست الحلم، قل كنت قد نهست الحلم، فإذا هو يصلي في منى إلى غير جدار. قال الشافعي رحمة الله عليه إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، ولذلك قالوا بأن هذه الأحاديث الآمرة بالسترة مصروفة إلى الاستحباب، والصارف لها حديث ابن عباس رضي الله عنه. وقد أجاب القائلون بوجوب السترة بأحاديث كثيرة، وأيضا وجهوا هذا الحديث توجيها يناسب ما كانوا يذهبون إليه. والمقصود بأن السترة مشروعة، والحكمة فيها حفظ نظر المصلي وحفظ صلاته، حفظ نظر المصلي وحفظ صلاته. ولذلك المصلي إذا وضع سترة أو صلى خلف سترة فإنه سيكون نظره إليها أو دونها، وكذلك تحفظ له صلاته، فإن للمصلي الحق فيما بينه وبين محل سجوده، فيما بينه وبين محل سجوده، ولا يجوز لأحد أن يمر بين يديه. والمقصود بين يديه يعني بين محل سجوده إلى محل سجوده. وسأتحدث بعد قليل بحول الله فيما يتعلق بالمسافة التي بين المصلي وبين سترته. والمقصود بأن هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخل بها جمهور الناس كما هو مشاهد. والسترة هذه تكون في الحضر، وتكون في السفر، وتكون في المساجد، وتكون في البيوت، وتكون في البيوت بالنسبة للإمام والمنفرد. أما المأموم فإن سترة الإمام سترة له كما هو قول جماهير أهل العلم. والمعنى بأن السترة تحفظ للمصلي صلاته من القطع، على قول من يذهب أن من مر بين يديه من الأوصاف الثلاثة أو الأشياء الثلاثة الواردة في الحديث فإنها تبطل صلاته، وهناك قول بأنها تنقص صلاته. قال رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. السترة هي الشيء الذي يستتر الإنسان وراءه، يستتر الإنسان وراءه، فكل من استتر وراء شيء سمي هذا الشيء سترة، سمي هذا الشيء سترة. ولذلك قد تكون السترة معنوية أيضا، وقد تكون أمرا من وراء الأسباب، وذلك بتقدير الله جل وعلا، وذلك بتقدير الله جل وعلا. ولذلك الله عز وجل كان يجعل لنبيه عليه الصلاة والسلام سترا بينه وبين المشركين إذا تلا القرآن، إذا تلا القرآن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وكل من استتر خلف شيء سواء سترا كاملا أو جزئيا فيسمى هذا الشيء سترة. يقول: وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. أولا، لفظة من الإثم هذه ليست في الأحاديث، وليست هي مدرجة من الراوي، وإنما هذه رواية، هذه مقحمة من قول الكشميهني كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم، وذكروا بأن هذه الرواية لا تعد مرفوعة ولا مدرجة، وإنما هي من قول هذا الراوي. أيضا ما وقع عند البزار من وجه آخر في بيان 40 قال 40 خريفا أيضا لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي لفظة شاذة، فهي لفظة شاذة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. الحديث هذا نتناول فيه ثلاثة أشياء: مار وممرور بين يديه وسترة. وسترة، أما المار فإنه لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي، وقد ذكرنا لكم بأن الذي بين يدي المصلي هو إلى موضع سجوده في أصح قولي أهل العلم. ولذلك اختلف العلماء في مسألة المسافة التي بين المصلي وبين السترة أو المسافة التي تمثل حريم بالنسبة للمصلي، يعني التي هي له ولا يجوز لأحد أن يجتازها. فذهب بعض العلماء إلى أنها إلى موضع سجوده، وذهب فريق إلى أنها 3 أذرع، وذهب فريق إلى أنها من موضع سجوده إلى ما تناله يده بعد ذلك، ولهم أقوال في هذا كثيرة. والصحيح أنها 3 أذرع من أصابع قدميه إلى محل سجوده. وهناك من أهل العلم من يقول هي المسافة التي بينه وبين الصف الذي أمامه، والمسألة واحدة. ولذلك إذا حسبتها أنت وجدتها 3 أذرع تنقص قليلا، فلو قدرتها تجدها 3 أذرع. ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها عظمة الذراع، بمعنى من غير الكف، هذا هو الذراع هذا هو، ف3 أذرع. وبعضهم يقول من دون الكف، يعني عظمة الذراع فقط، ولهم في هذا أقوال. والمعنى بأن المار يجب عليه أن لا يمر بين يدي المصلي، وهذا الحديث يدلنا على حرمة المرور بين يدي المصلي، وذلك لما جاء من الترهيب من المرور بين يديه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لكان أن يقف أربعين. قال الراوي: ما أدري 40 سنة أم شهر أم أسبوع وإبهام هذا الأمر يدل على فضاعة العمل فالذي يريد أن يمر بين يدي المصلي لو وقف 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 أسبوعا خير له وأفضل من أن يمر بين يديه. ولذلك من ذهب إلى تحريم المرور بين يدي المصلي قصدا أصاب، لأن هناك من أهل العلم من يذهب إلى الكراهة وعندنا قاعدة في معرفة الكبائر ذكرناها يعني كثيرا، منها أن يرد فيها يعني مثل هذه العقوبة المغلظة، فهذا يدل على حرمة الفعل. ولذلك عندنا 3 أقوال عند أهل العلم في حكم المرور بين يدي المصلي: الكراهة والتحريم أيضا. ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم الكراهة، وهذا قول غاية في السقوط والضعف، ولذلك المسألة تدور ما بين الكراهة وما بين التحريم. الأمر الثاني ما يتعلق بقطع الصلاة، وسيأتي بحثها لكن لا بأس بذكرها هنا، وهي أن الصلاة إذا مر المار بين يدي المصلي ما حكم هذه الصلاة؟ قلنا بأن المرور على التحريم وعلى الكراهة، وقيل على التحريم والبطلان، بمعنى أن الصلاة تبطل، وهذا قول الظاهرية واختيار جمع من أهل العلم، قالوا بأن الصلاة تبطل مع التحريم، والصواب أنه يحرم عليه ذلك ولا تبطل الصلاة، لأن النهي ليس عائدا إلى ذات الصلاة، على القاعدة المعروفة في عود النهي على الوصف وعلى الأصل. قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. والذي يمر بين يدي المصلي على أحوال: الأول أن يمر خطأ من دون قصد، وهذا ليس عليه شيء، وذلك لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله كما في الحديث الصحيح: قد فعلت. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهذه قاعدة، والخطأ والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، ولذلك هذا معفو عنه. الأمر الثاني من مر بين يدي المصلي جهلا، وهذا حال أغلب الناس الآن، فإنه أيضا معذور. من يمر بين يدي المصلي جهلا فإنه معذور، لأن أغلب الناس يجهلون هذا الحكم. الثالث، من يمر بين يدي المصلي متعمدا قاصدا وليس ثم عذر، فهذا والعياذ بالله يلحقه مثل هذا الجزاء وهذا الإثم، لأنه ما فعل هذا إلا تكبرا واستنكافا من الانتظار، من الانتظار. ولذلك لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. الأمر الآخر، من مر من وراء السترة فلا شيء عليه، من مر من وراء السترة فلا شيء عليه، لأن السترة إنما تحدد حريم المصلي، يعني المنطقة التي له الحق أن يصلي فيها، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه فيها. فإن لم يكن ثم سترة، ما وضع المصلي سترة، فأين يمر المار؟ من وراء محل السجود، من وراء محل السجود، فإن السترة تنتهي، أو الحق بالنسبة للمصلي ينتهي عند موضع سجوده. ولذلك لا يجوز لأحد لم يتخذ سترة أن يمنع المصلين من أن يمروا من وراء سجوده، فإن هذا ظلم، هذا ظلم. ومما يلاحظ أن بعض الناس، بعض المصلين هدانا الله وإياهم، يقفون في أماكن، هذه الأماكن ربما تسببت في قطع صلاتهم أو إنقاصها، مثل من يصلي متعمدا عند أبواب المساجد أو في طريق الناس، أو الذين يصلون حول الكعبة عند صحن الكعبة، مع إمكانية الصلاة في الأروقة وفي الأماكن البعيدة، ولذلك يكلفون أنفسهم ويوقعون أنفسهم في الحرج. لكن هنا سؤال، هل يجوز لك أن تضع سترة للمصلي لتمر؟ هذه حالة يحتاجها كثير من الناس، ولذلك أنت الآن وقفت ولا تستطيع المرور لأن هذا يصلي، وهذا يصلي صلاة بتأني، وأنت مستعجل. فمن الحلول الشرعية أنك تأتي بسترة وتضعها أمامه، تضع السترة أمامه حتى تمر. ولذلك يجوز للإنسان أن يضع سترة أمام مصل لم يتخذ سترة حتى يمر هو، أو يسمح بمرور الآخرين، أو يسمح بمرور الآخرين. ولذلك يتنبه الإنسان لمثل هذا الأمر، ويستوي في هذا الرجال والنساء، حتى النساء، جنس النساء يكثر عندهن القطع. وقد سئلت كثيرا من قبل النساء عن هذه المسألة، وأن النساء لا يلتفتن إلى مثل هذا الأمر، فتقوم المرأة فتمر من أمام امرأة أخرى تصلي ولا تبالي، فتتنبه المرأة لهذا، لأنها إذا فعلت فقد وقعت في الحرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. هذا الحديث يشير إلى أن المشروع في السترة أن تكون ظاهرة وأن تكون مرتفعة، واختلف العلماء في مقدار ارتفاعها، فذهب فريق من أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث، وهو أن تكون مثل مؤخرة الرحل. تعرفون مؤخرة الرحل؟ ها؟ كثير منكم يعرف وكثير قد لا يعرف. مؤخرة الرحل، الرحل هو الكرسي الذي يجلس عليه من يركب الإبل، فيوجد في هذا الكرسي، أنا أعبر لكم بالكرسي لأن العام يسمون الشداد، يطلقون عليه بعض الأسماء، يوجد فيه شيء مرتفع شبيه بالعصا، وهذا يسمى مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل يستند إليه ويعتمد عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مثل مؤخرة الرحل، بمعنى أن يكون الشيء مرتفع حتى يعلم المار بأن هذا الرجل يصلي، وهذه من فوائد السترة، حتى يعلم المار بأن هذا يصلي. ومؤخرة الرحل قدرها العلماء بثلثي الذراع، قلنا لكم هذا هو الذراع، بثلثي الذراع، بثلثي الذراع. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا للتمثيل والتشبيه فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل، فلو أنه اتخذ سترة دون ذلك أو أعلى من ذلك جاز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ العنزة سترة، والعنزة أطول من مؤخرة الرحل، أطول من مؤخرة الرحل، ولذلك لا بأس باتخاذ سترة مرتفعة أو سترة دون ذلك، والعبرة باتخاذ السترة، والعبرة باتخاذ السترة. وهل لعرض السترة حكم؟ الجواب لا، الجواب لا. فمن ذهب إلى أن عرض السترة يكون مثل عرض مؤخرة الرحل فقد جانب الصواب. والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ العنزة، والعنزة هي عصا، ولذلك نسمع عجائب عند الناس، يقول لك مثلا الكرسي هذا ما يكون سترة، لماذا؟ لأن فيه منافذ من هنا ومن هنا. المسألة ليست دخول هواء أو خروج هواء، لا، المسألة وجود شيء أمامك يشعر الآخرين بأنك تصلي، فيدخل الهواء ولا ما يدخل ما له علاقة. لذلك بعض الناس الآن عنده اجتهاد خاطئ في مثل هذا الأمر. إذن السترة شيء مرتفع يشير إلى أن هذا القائم يصلي، وكذلك يمنع المصلي من أن يعني يتجاوز بصره خارج السترة. إذن مثل مؤخرة، مثل مؤخرة الرحل. وعن سبرة، عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. هذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم، ومن أهل العلم من ضعف، ولذلك كثير من أهل العلم حسن هذا الحديث، واستدل به من قال بوجوب السترة، قالوا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، قال: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. وقوله ولو بسهم يشير إلى أن السترة لا بد منها ولو كان شيئا يسيرا. والسهم معروف، السهم معروف، هو الذي يوضع في القوس ويرمى به، وهو ضعيف وقصير، ولذلك يتخذه المصلي. فهذا دليل من أدلة القائلين بوجوب السترة، والجمهور صرف الوجوب إلى الاستحباب لحديث ابن عباس حينما قال: أقبلت على أتان لي وقد نهست الحلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، ثم تركت الإتان في بعض الصف. والمعنى أن يتخذ الإنسان السترة ولو كانت يعني قصيرة، ولو كانت قصيرة فلا بد من اتخاذ السترة. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بينه، إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، وفيه الكلب الأسود شيطان، وله أيضا من حديث أبي هريرة نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. هذه مسألة مهمة جدا، وهي: هل الصلاة يقطعها شيء أو لا يقطعها شيء؟ في آخر حديث في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الصلاة لا يقطعها شيء، يعني بمعنى أن الإنسان إذا أحرم ودخل في الصلاة فإنه لا يقطعها إلا الحدث، لا يقطعها إلا الحدث. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، لا يصلح الاحتجاج به على مثل هذه الأحاديث الصحيحة القوية، من قول النبي عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذه من المسائل الخلافية، والخلاف فيها قوي بين المتقدمين وأيضا عند المتأخرين المعاصرين، وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الصلاة يقطعها المرأة والكلب الأسود والحمار حينما يمران أو يمرون بين المصلي وبين سترته أو محل سجوده. القول الثاني قالوا بأنه لا يقطع الصلاة شيء،
لا المرأة ولا الحمار ولا الكلب ولا الشيطان ولا شيء. ويستدل لذلك بالحديث الضعيف الذي ذكرته قبل قليل لا يقطع الصلاة شيء، وأيضا بحديث ابن عباس حينما ترك الأتان ترتع في بعض الصف، وكذلك حديث عائشة الذي سآتي إلى ذكره والكلام حوله حينما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وتعترض بينه وبين القبلة. والقول الثالث قالوا بأن الذي يقطع فقط هو الكلب الأسود، الكلب الأسود، أما المرأة والحمار فإنه جاءت الأحاديث بنسخ قطعها، بنسخ قطعها. طيب نأتي إلى القول الأول الذين ذهبوا إلى أن الصلاة يقطعها ثلاثة أشياء. أولا الكلب الأسود، قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الكلب الأسود شيطان، ولذلك ذهبوا إلى أن الذي يقطع الصلاة أيضا مرور الشيطان. وهل يرى الشيطان؟ ها؟ الله أعلم. كيف الآن يعرف الإنسان بأن الشيطان قد مر وقطع عليه صلاته، مر بينه وبين محل سجوده؟ هكذا ذكر الفقهاء. المقصود بأن الكلب الأسود النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه شيطان، ولذلك يقطع الصلاة، يقطع الصلاة. وأما المرأة فالنص في هذا ظاهر، وهذا ليس هضما من حق المرأة، لأن عائشة رضي الله عنها أنكرت على أبي ذر وأيضا على من روى هذه الأحاديث وقال شبهتمونا بالكلاب والحمير، وهذا منها رضي الله عنها إنكار. ولكن كما لا يخفى عليكم بأن الصحابي إذا أنكر شيئا وثبت عن صحابي آخر فإنه يقال بأن الصحابي الذي روى شهد، والصحابي الذي لم يروي أو أنكر لم يشهد، وهذه قاعدة مضطردة في كثير من المسائل، ولعلماء الأصول قواعد في مثل هذه المسألة. فعائشة رضي الله عنها من الذين يذهبون إلى أن المرأة لا تقطع الصلاة، وهو قول جمع من الصحابة، وهو مذهب الحنابلة أيضا، قد بحثناه في زاد المستقنع، شرح زاد المستقنع. ويستدلون لذلك بأن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، لكن القائلين بالقطع وهي رواية عن الإمام أحمد واختيار أبو العباس شمس الدين بن القيم وجمع من مشايخنا على أن المرأة أيضا تقطع الصلاة، قالوا والعلة في ذلك التعبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المرأة تقطع الصلاة. وذكر بعضهم بأن العلة ظاهرة، قالوا لأن مرور المرأة يفتن الرجل، مرور المرأة يفتن الرجل وقد يجعل الرجل يتابع المرأة، لكن هذا منتقض بمرور المرأة بين يدي المرأة، بمرور المرأة بين يدي المرأة، ولذلك القول بالتعبد والامتثال هو الأولى. أما الحمار فأيضا يقطع لبيان ظاهر الحديث، ظاهر الحديث يشير إلى أن الحمار يقطع. واختلفوا في العلة، فقيل تعبدية، وقيل بأن الحمار أيضا يكون معه شيطان، ولذلك إذا نهق الحمار فإنه رأى شيطانا، وإذا صاح الديك فإنه رأى ملكا. هذا القول الأول، ولهم أدلة ولهم آثار أيضا في هذا. القول الثاني قالوا بعدم القطع مطلقا، ويستدلون أولا بالنسخ، قالوا فجميع الثلاثة التي ذكرت نسخت، فجاءت نصوص تدل على نسخها. والثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر يقتل الكلاب، أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك وقال إنها أمة من الأمم. ويستدلون أيضا بأن ابن عباس حينما يقول أقبلت على أتان والأتان أنثى الحمار وقد نهست الاحتلام، يعني قرب من البلوغ، قيل بأن ابن عباس مات وعمره 15 سنة، عفوا ابن عباس حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره إذاك 15 سنة وقيل 13 سنة، قال نهست الاحتلام يعني في سن 13، والله أعلم. يقول: فتركت الأتان ترتع في بعض الصف، فقالوا: هذا دليل على ماذا؟ على أن الحمار لا يقطع الصف. وهذا الجواب عليه بأن سترة الإمام سترة للمأموم، فهو لم يقل يرتع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما في بعض الصف. ولذلك من مر بين الصفوف المأمومين فإن صلاتهم صحيحة ولا تقطع. وأما المرأة فلقول عائشة رضي الله عنها: كنت أكون معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم من الليل، تقول: فإذا سجد غمزني، يعني غمزها بأصبعه لترفع رجليها حتى يسجد على الأرض. تقول: ولم يكن عند الناس ولم يكن في البيوت مصابيح، ما كانت هذه المصابيح. فقالوا بأن هذا دليل على أنه لا يقطع الصلاة شيء. القول الثالث قالوا بأنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أنه شيطان. وأما المرأة والحمار فالجواب عليهما مثل ما أجبنا، مثل ما ذكر أصحاب القول الثاني، مثل ما ذكرنا أصحاب القول الثاني. والمقصود بأن المسلم يجب عليه أن لا يمر بين يدي المصلي، وأيضا يجب على المصلي أن يمنع من يريد أن يمر بين يديه. يبقى عندنا مسألة المار، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وقيد المرأة بالحائض. والمعنى الحائض هنا البالغ، ليس معناها المرأة الحائض التي نزل عليها دم الحيض، لا، وإنما المقصود بها من البالغ. ولذلك ابن عباس يقول: وقد ناهزت الاحتلام، كأنه يشير إلى أن الطفل لا يقطع الصلاة، الغلام دون البلوغ لا يقطع الصلاة، وكذلك الجارية. وقد ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فمنعه، تقدم ومنعه فامتنع. وجاءت زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام، فأرادت أن تمر بين يديه فمنعها فما امتنعت فمرت بين يديه، فقال: هن أغلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن أغلب. وهذا الدليل على أن الجارية الصغيرة وعلى أن الطفل الصغير لا يقطعان الصلاة، وكذلك البهمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرأ كل من يريد أن يمر بين يديه، ومن جملة ذلك بهمة، وهي قيل عناق صغيرة وهي أنثى المعز الصغير، قيل بهمة يعني صغيرة من الغنم. فأرادت أن تمر فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى ألصق منكبيه في الجدار فمنعها ثم مرت من ورائه. وهذا يدلنا على أن المصلي يجوز له أن يتحرك لمصلحة الصلاة، مثل هذه الحالة، أن يتحرك لمصلحة الصلاة. ولذلك أنت إذا مر بين يديك أحد كما سأذكر بعد قليل تمد يديك تمنعه، وهذه حركة لكنها في مصلحة الصلاة. لكن هل لك أن تتقدم بحيث تمنعه؟ نقول: نعم، إذا كان بحدود السترة. فإذا كانت سترتك بعيدة، لأن من الناس من يبعد السترة عنه، وأراد رجل أن يمر بين يدي أو امرأة فإنه يتقدم ليمنعهما، لأن هذا في مصلحة الصلاة. والسنة للإنسان أن يقترب من السترة، السترة يقترب منها، وتكون مثل ما ذكرنا 3 أذرع أو أقل، كما هي حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا مسائل هنا فيما يتعلق، نعم، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي رواية: فإن معه القرين. القرين هذه مسألة ما يتعلق بالمصلي، فإن المصلي يجب عليه أن يمنع من يريد أن يمر بين يديه. قلنا: ماذا المرور بين يديه؟ في أي منطقة؟ ها التي بينه وبين محل سجوده، محل سجود. والمصلي على ضربين من حيث السترة، إما أن يتخذ سترة وإما أن لا يتخذ سترة، وفي كلا الحالتين يجب عليه أن يمنع من يريد أن يمر بين يديه. لكن يختلف في قضية المقاتلة، في قضية المقاتلة والمدافعة، فإن كان قد وضع سترة فليدفعه، فإن لم ينفع فليقاتله. وأما إذا كان لم يضع سترة فليدفعه، فإن لم يمتنع وأراد المرور فلا يحق له أن يقاتله. وقد اختار هذا النووي والشوكاني رحمة الله عليهما، وأن المقاتلة إنما تجوز لمن اتخذ سترة واحتاط لصلاته، واحتاط لصلاته. وما معنى المقاتلة هنا؟ المقاتلة ليست هي القتل كما يفهم بعض الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس، ليس المعنى أقتل الناس، وإنما هي المدافعة، وإنما هي المدافعة. ولذلك العلماء يقولون: من قاتل من يريد المرور بين يديه فمات بسبب هذه المدافعة فعليه الدية، عليه الدية. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يوصل الأذى إلى هذا المار، ولو أوصل إليه الأذى ضمن ذلك إذا كان تلف حياة. أما إذا كان دون ذلك، إذا كان دون ذلك فليس عليه جناح وليس عليه إثم في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمقاتلة ومدافعة من يريد المرور بين يدي المصلي، بين يدي المصلي. ولذلك مهم جدا أن نفهم هذه المسألة، أن نفهم هذه المسألة، فيدفعه بما يندفع به. وهذه قاعدة ما يتعلق بالصائل، تعرفون مسألة الصائل، أنه إذا صال أحد على أحد سواء كان آدميا أو حيوانا، فما هي الخطوة الأولى؟ أن يدفعه بما يندفع به أولا، بالكلام مثلا، يقول يطرده بالكلام أو بإشارة مثلا، ثم بعد ذلك بالضرب غير المبرح، هذا إن لم يستفد وإن لم يرتدع، وهكذا يتدرج معه. ومن دافع، ومن دفع الصائل أول ما دفعه بالقتل فإنه يضمن، كما سبق بيانه وتقريره فيما في محله في مسائل الديات وفي مسائل الضمان. هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. الرواية الثانية بيّنت معنى شيطان، بيّنت معنى شيطان وهو القرين، قال: فإن معه القرين. ولذلك الشيطان يحرص على إفساد صلاة المسلم، ما استطاع إلى ذلك سبيل، يحرص على إفساد صلاة المسلم ما استطاع إلى ذلك السبيل. قال: معه القرين، القرين يدفعه دفعا إلى أن يمر بين يدي المصلي. وهل يجوز أن يطلق على الإنسي شيطان؟ الجواب نعم، فالله جل وعلا قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال جل وعلا: كذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يركض وراء حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه، فسماه شيطان. لماذا؟ لأن هي ممتنعة عنه وهو يجهد وراءه، وهو يجهد وراءه. ولذلك الرواية الثانية هذه بيّنت معنى شيطان، يعني معه القرين يدفعه لإفساد صلاة الآخرين. إذن الواجب على الإنسان أن يمنع من يريد المرور أمامه. وذكرت لكم التفصيل في مسألة المقاتلة، أنه إذا كان قد اتخذ سترة فله حق أن يقاتله. وقد كان جمع من الصحابة يقاتلون من يريد المرور بين أيديهم، بمعنى دفعهم بعنف، دفعهم بعنف إن أصر، إن أصر. وغالب الناس لا ينتبهون، فإذا رأى بأن المصلي وضع يده أو أشار إليه بالابتعاد امتثل غالب الناس، إلا أن يكون متكبرا والعياذ بالله، أو إنسانا فيه صلف وفيه حمق وجهل، فهذا يستحق أن يدفع ولو بالعنف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا. فليجعل تلقاء وجهه شيئا، وتلقاء الوجه هي قدام الوجه، أن يكون أمامه. وهذا فيه رد على من ذهب أن المصلي لا يصمد إلى السترة صمدا، وهو مذهب الحنابلة وغيره، قالوا بأن يجعلها على يمينه أو على يساره. وقد رووا في هذا حديث لا يصح من جهة الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصمد المصلي إلى السترة صمدا عند الترمذي بإسناد ضعيف، وإنما يجعلها عن يمينه أو عن يساره. ولكن هذا الحديث حديث صحيح يرد هذا الحديث، وإن كان متكلم فيه، لكن عند الإمام أحمد الحديث صحيح، الحديث الصحيح، وعند الشافعي ضعيف، وسأتحدث عنه. لكن قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يعني أمامه، تلقاء وجهه شيئا يعني أمامه، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. الحافظ بن حجر حسن هذا الحديث رحمة الله عليه، وكذلك الإمام أحمد، وقد ضعفه الشافعي وجمع من أهل العلم. والشاهد هنا أن يخط خطا، فمن لم يجد شيئا مرتفعا فلا أقل من أن يخط خطا. اختلف الفقهاء في هذا الخط، هل يكون مقوسا كالهلال أو كالمحراب، أو يكون عرضا أو طولا؟ ثلاثة أقوال. على العموم الحديث محل بحث وكلام عند أهل العلم، ولذلك إذا خط خطا على أي نوع من أنواع الخطوط التي تشير وتفهم المار بأن هذا يصلي فله ذلك. وهذا كما ذكرت هو المذهب، ويستدلون لهذا الحديث ويستدلون لهذا الحديث الذي صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الحديث الأخير في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. وهذا الحديث متفق على ضعفه، ولذلك من ذهب إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء، هذه الأدلة التي استدل بها لا تنتهض للاحتجاج، كقوله بالنسخ وقوله أيضا بهذا الحديث. عندنا مجموعة مسائل قبل أن ننتقل إلى الباب الآخر. أولها ما يتعلق بالحرم المكي، هل له حكم بقية المساجد أم لا؟ قولان مشهوران لأهل العلم. من أهل العلم من قال بأن المسجد الحرام كبقية المساجد، ويستدل لذلك بالآثار الثابتة عن الصحابة كابن عمر وغيره، وأنهم كانوا يمنعون من يمر بين أيديهم وهم يصلون عند الكعبة. والقول الثاني قالوا بأن المسجد الحرام له خصوصية، ومن جملة الخصوصيات أو الخصوصية المسجد الحرام أنه لا يمنع المار بين يدي المصلي، وذلك للمشقة والحرج، خاصة من يصلي بجوار الكعبة. والصواب بأن المسجد الحرام كبقية المساجد من حيث السترة، لكن بالنسبة للضرر والحاجة مهم جدا اعتبارها في مثل هذا المقام والسياق. فإذا كان الإنسان يمر بين يديه عشرات، أو أنه إذا صلى سد الطريق على الطائفين، فإنه لا يحق له أن يمنعهم، وإنما الواجب عليه أن يبحث عن مكان يصلي خلفه. والمسجد الحرام يعني أمكنته واسعة، ولذلك من صلى في صحن الكعبة فقد أسقط حقه في السترة، وذلك لأن المفهوم والمعروف والمعلوم والمشاهد صعوبة منع الناس من المرور، فإذا استطعت أن تمنع واحدا فلا تستطيع أن تمنع المئات. الأمر الثاني ما يتعلق بنوع السترة، فإن السترة لا يشترط لها نوعا معينا، فيجعل الإنسان الجدار أو السارية أو الكرسي أو السرير أو المخدة أو أي شيء مرتفع سترة بينه وبين المار بينه وبين محل سجوده، ولذلك ليس هناك شيء يستتر به يعني شيء خاص. الكلام في جعل الرجل سترة، فهل تجعل ظهور الرجال سترة؟ الجواب نعم، وقد فعل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع من الصحابة، فلقد كانوا يصلون إلى ظهور الرجال، يصلون إلى ظهور الرجال. فإذا جعلت ظهر الرجل سترة فقد اتخذته سترة، ولذلك يأخذ أحكام السترة. وعلى الرجل الذي جعله المصلي سترة أن يعين أخاه وأن لا يقوم، وذلك لقول الله عز وجل: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. لكن إذا قام هذا الإنسان فهل يتحرك المصلي إلى سترة؟ الجواب لا، وإنما ينوي بمحل الرجل الذي قام، ينوي بأن هذا هو السترة. أمر آخر ما يتعلق بسترة المساجد، وهذه سبق وأن تكلمنا عليها كثيرا وطويلا فيما يتعلق بالصلاة في المساجد من حيث اتخاذ السترة. فإن المشروع لمن أراد أن يصلي في المساجد أن يتخذ له سترة، وذلك بأن يأتي إلى الجدار أو إلى السارية، هذه سارية تسمى سارية، أو إلى مثلا كرسي المصاحف أو إلى ظهور الرجال. أما تحريك الأشياء في المساجد فهذا غلط وخطأ، ولذلك تجد بعض المحبين للسنة والمحبين للاتباع عندما يدخل المسجد يبدأ يحرك الأشياء من أماكنها، فيحمل هذا هنا وهذا هناك محبة لتطبيق السنة، ولكنه أخطأ. فليس كل مريد للخير يدركه. لماذا؟ لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حدود اطلاعي ومعرفتي ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يحركون الأشياء في المساجد، وإنما يصلون إلى السواري، يتخذون السواري كما جاء في الحديث، يبتدرون السواري وكذلك الجدران وكذلك ظهور الرجال، كذلك ظهور الرجال. وأيضا هذا الفعل يسبب في واقع الأمر فتنة، خاصة عند العوام وكبار السن، فإنهم ينظرون شزرا وبعين حاقدة على من يفعل مثل هذا الفعل، خاصة لما يأتي يحرك شيء في المسجد. لكن السؤال: إذا أتى بشيء معه هل له أن يتخذه سترة؟ الجواب نعم، مثل أن تكون بيده شنطة أو كتاب أو حقيبة مثلا، له أن يظل، لأن هذه متصلة به، ولذلك ينبغي الانتباه إلى مثل هذا الأمر. المسألة الأخرى ما يتعلق بالمسبوق. علمنا بأن سترة الإمام سترة للمأمومين، فإذا جاء المسبوق وقام هل له أن يتحرك إلى سترة بعدما يقوم ليقضي صلاته؟ المسألة فيها كلام عند أهل العلم، والصواب لا يتحرك من مكانه إلا إذا كانت السترة قريبة منه، كأن تكون أمامه ويحتاج أن يخطب خطوتين، أو عن يمينه أو عن يساره خطوة أو خطوتين، لا حرج. أما أن يتحرك ويمشي مشيا طويلا كما يفعله بعض الأخيار المحبين للسنة فهذا غلط، ولذلك رأيت من الناس، وإن كان يروى عن الإمام مالك شيء في هذا لكن غير صريح، يأتي فيتحرك بخطوات ليتقدم إلى الجدار أو إلى السارية. لا، وإنما إذا قمت لتقضي فتبقى قائما مكانك وتكمل بقية صلاتك، تكمل بقية صلاتك. باقي شيء من أحكام السترة؟ ها طه، هذا واحد، يعني قطع النظر، نظر المصلي، لأن المصلي ينظر إلى محل سجوده، وكذلك منع من يريد المشي أو المرور بينه وبين محل السجود، هذه أحد الأشياء التي يذكرونها. لا، ليس للمسبوق أن يضع سترة قبل أن يكبر، وإنما المشروع أن يدخل في الصلاة مباشرة، ولذلك كل من قام يقضي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام باتخاذ السترة ابتداء ولا انتهاء. هذه ليس لها داعي أيضا، وضع الأخشاب وجذبها، وبعض الناس الآن جزاه الله خير يحتسب يضع هذا ويقول وقف وكذا، ما لها داعي. الناس يبتدرون السواري والجدران وظهور الرجال وأماكن المصاحف هذه، فما في داعي أنهم يأتون بماذا؟ بالأخشاب. المسجد النبوي لا، ليس له حكم المسجد الحرام، الكلام كله على المسجد الحرام لأن فيه الطائفين، أما المسجد النبوي فيأخذ حكم بقية المساجد. لا، بالنسبة لمن وجد فرجة في الصف الأول يمشي إليه للنص، للنص. نعم نعم أحسنت، اتخاذ الدابة سترة جائز، فقد كان ابن عمر يتخذ بعيره سترة، فيجوز لك أن تتخذ البعير أو الحمار أو الشاة سترة تصلي إليها. نكتفي، ننتقل للباب الثاني. كم باقي؟ طيب نترك للأسئلة. تفضل تفضل أبو عبد العزيز. ها؟ امرأة؟ هو الأصل الجواز، الأصل الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة بينه وبين القبلة، فإذا كانت امرأة تصلي أمامك ثم جعلتها سترة وأنت تصلي يعني تتنفل لا حرج. أمر آخر ما يتعلق بقضية أخذ الشيء وإعطائه بين يدي المصلي، هل يسمى مرورا؟ الجواب لا. فإذا مثلا كان رجل يصلي بجوارك ورجل آخر أحببت تسلم عليه، فسلمت عليه مديت يدك مثلا من أمام المصلي، فإن هذا ليس مرورا ولا يقطع الصلاة. وكذلك إذا أخذت مصحف أو أخذت كتاب أو شيء فإن هذا لا يسمى مرورا. لا، ليس خاصا في منى، قوله إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، ليس خاصا في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جرت العادة أنه كان يتخذ العنزة يجعلها سترة يصلي إليها. رجع؟
لا أكمل.
كيف؟
يعني المصلي قطع من المصحف كمل على الناحية الثانية، ما مر بين يديه.
أي عموما هذه صورة مهمة جدا، يقول مر ففي نصف المكان انحرف وأخذ إلى الأمام، هذا يعتبر مرور، هذا يعتبر مرور، لأن ما دام أنه مر بمسافة تقدر بالنصف فأكثر فقد مر. لكن في مسألة ذكرها الفقهاء أن من مر بين يديه ولم يتمكن من إرجاعه ثم تمكن بعد المرور قالوا لا يجوز له أن يرجعه مرة ثانية. لماذا؟ لأنه سيمر مرة ثانية، يجعله قد مر مرة ثانية، فيكون قد مر في الأولى ويكون مر بالثانية بفعله هو فيتركه هكذا. نعم. ها؟ نعم. أي نعم، القطع ذكرناه بارك الله فيك الثلاث أقوال هذه، قلنا بأن القطع قطع الصلاة، هذا من ذهب إلى أن الثلاثة تقطع الصلاة، وهو اختيار أبو العباس واختيار ابن القيم وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، قالوا بأنه القطع الحقيقي يعني بطلت صلاة يعيد الصلاة. والقول الثاني قالوا القطع النقصان، ولذلك جاء في الأثر أن من يمر بين يدي المصلي فقد ذهب نصف أجر صلاة، يروى هذا عن ابن عمر عن ابن مسعود وغيره، يقول يذهب نصف الأجر. العمل يظهر والله أعلم على عدم القطع، العمل على عدم القطع، فإن تعمد المصلي بالسماح للشخص يمر فقد ذهب كثير من أجره من الصلاة، أما إذا لم يتعمد فصلاته كاملة بما يأتي به من شروط ومن أركان. نكمل إن شاء الله بعد الأذان فيما يتعلق بباب الحث على الخشوع. نعم، بسم الله.
قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة.
خلاص خلاص.
نعم.
قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته.
نعم. قال رحمة الله عليه: باب الحث، باب الحث على الخشوع في الصلاة. الخشوع غير الطمأنينة، الطمأنينة تكون في الجوارح، وأما الخشوع فيكون في القلب والبصر والوجه، كما ينص على ذلك أهل العلم. والله تعالى امتدح المؤمنين بالخشوع، قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من أكثر من وجه من حكاية الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يخشع في صلاته صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر من يعني إقباله على صلاته ومن بكائه صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسلم مطالب بأن يستقبل صلاته، فالصلاة خير موضوع، وينبغي له أن يحرص على فعل الأسباب الجالبة للخشوع. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود، أن ذلك فعل اليهود. الاختصار هنا فسر على معاني. المعنى الأول الاختصار في القراءة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل مختصرا القراءة، يعني يقرأ الآيات اليسيرة القليلة. والمعنى الثاني الاختصار في فعل الصلاة بأن يصلي صلاة سريعة، وهذان المعنيان ضعيفان. والمعنى الثالث وهو الصحيح وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة هي المنطقة التي في أعلى الورك وتحت الأضلاع، وتحت الأضلاع، هذه هي الخاصرة. وهذا الفعل قيل بأنه فعل المتكبرين، قيل بأنه فعل المتكبرين. وجاء في تفسير آخر عن بعض الصحابة أنها راحة أهل النار، نعوذ بالله من النار، قالوا هكذا يرتاحون. وقيل معان أخرى، لكن حديث عائشة الذي في البخاري فسر ذلك بأنه من فعل اليهود، ولذلك حمل الجمهور النهي هنا على الكراهة، وبعض العلماء ذهب إلى التحريم، قالوا لأن هذا فيه تشبه باليهود. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وسورة الاختصار على نوعين: الأولى أن يضع يديه على خاصرتيه جميعا، أن يضع يديه على خاصرتيه جميعا. والصورة الثانية أن يضع إحدى يديه على خاصرته، والقصد من ذلك التكبر. أما إذا كان وضع يديه على خاصرته لألم ألم به أو لوجع طرأ عليه فهذا لا يشمله النهي، هذا أمر آخر. ومن الصور المخالفة وإن كانت ليست هي من التخصر وضع اليدين على القلب، كما يفعله بعض العامة، يأتون فيضعون يضعون اليدين على منطقة القلب هنا، وهذه أخذوها من معاني لبعض علماء السلوك الذين ليس لهم حظ ولا نصيب من الفقه، على أن الإنسان إذا وضع يده هنا جلب الخشوع، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. نعم.
قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه.
نعم. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن المسلم مطالب بأن يخشع في صلاته، وأن يحسم كل ما من شأنه أن يقطع الخشوع في الصلاة. ومن ذلك إذا قدم العشاء، يعني طعام العشاء، وقد كانوا قديما يقدمون طعام العشاء في وقت المغرب، فالناس قديما عشاؤهم قبل المغرب أو بعد المغرب، هذا عشاؤهم، بخلاف ما عليه الناس الآن، عشاؤهم بعد العشاء أو يتأخرون فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام عبر هنا بالعشاء قبل يعني بعد أحاديث إنما أراد المغرب، لأن هذا هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يشير إلى ماذا؟ إلى أن المغرب أنهم كانوا يقدمون العشاء قبل المغرب، ولذلك قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، قبل أن تصلوا المغرب، لأن الإنسان إذا دخل الصلاة ونفسه تواقة إلى الطعام مشتهية له وله فيه حاجة، فإن هذا يقطع عليه الخشوع الذي أمرت به النصوص الشرعية. ولذلك إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. ويعني ما دام أن الطعام قد قدم فيقدم قبل الصلاة، قدم قبل الصلاة. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان مع جمع من أصحابه وكان طعامهم شواء، فلما أراد المؤذن أن يقيم أمره بالانتظار، قال انتظر حتى ننتهي يعني من الطعام. لكن الآن ليس بالإمكان، فالصلوات الآن منضبطة من حيث الإقامة، وليس بمقدور الإنسان أن يأمر المؤذن بالانتظار، لكن هنا قد تفوته الجماعة، فهل له ذلك؟ الجواب نعم، بشروط سأذكرها حينما أتكلم على قضية أن لا صلاة بحضرة طعام، سأذكر الشروط بحول الله. نعم.
قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع، وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل.
نعم، هذا أيضا الحديث يشير إلى أن المصلي يستقبل صلاته وأن لا يعبث بها، ومن صور العبث مسح الأرض أكثر من مرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى يعني الذي سيسجد عليه، فإن الرحمة تواجهه. وقد اختلف العلماء في الرحمة المرادة من الرحمة المرادة في هذا الحديث، فقيل بأن الرحمة هي شهود هذا الحصى له يوم القيامة، وقيل أيضا بأن الرحمة هنا هي كثرة الحسنات على عدد هذا الحصى الذي يسجد عليه، وقيل بأن الرحمة هي أن تكون صلاته تامة، لأنه إذا اشتغل بالمسح فقد اشتغل عن الخشوع وأصبح يعبث في صلاته، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم بمسحة واحدة فقط يمسحها في صلاته، والأفضل الترك، لأن الرخصة هذه إنما أتت للحاجة، فإذا لم يكن ثم حاجة فيترك. والإنسان يسجد على التراب، وهذا التراب يشهد له يوم القيامة بحول الله. وأيضا هذا الحديث فيه أورده المصنف هنا لأن الإنسان إذا اشتغل بالمسح ليست القضية قضية مسح باليد، وإنما سيكون نظر وتأمل وتذكر وتخطيط وانشغال وغير ذلك من الأمور. والمسلم مطالب أن يستقبل صلاته. لكن السؤال هنا إذا كان السجود على أرض مؤذية، مثلا كأن يكون أرض فيها حجارة مدببة مثلا تؤذي وتجرح، أو أرض فيها زجاج أو شيء من هذا القبيل، فهنا له الحق في أن يمسح أكثر من مرة. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع.
نعم، هذه مسألة الالتفات، والالتفات تكون بالرأس هذا الأصل، هذا هو الأصل. المسلم مطالب بأن يخشع في صلاته، وكذلك لا يلتفت فيها وإنما يستقبل صلاة. والالتفات في الصلاة على ثلاثة أضرب: الأول بالعينين، والثاني بالرأس، والثالث بالبدن. أما الالتفات بالبدن فإذا أدى إلى استدبار الكعبة فقد بطلت صلاته، ولذلك إذا استدار التفت ببدنه واستدار بجسده فإن صلاته قد بطلت إذا استدبر الكعبة. أما إذا كانت الاستدارة ليس فيها استدبار للكعبة فإنها مكروهة كراهة شديدة وصلاته صحيحة. أما الالتفات بالرأس فالأصل أن المصلي لا يلتفت برأسه، لأن هذا اختلاس يختلسه الشيطان إلا إذا كان لحاجة. أما فإذا كان لحاجة فنعم، إذا كان لحاجة فنعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث فارسا وقد دخل في صلاة الغداة، يعني صلاة الصبح، ثم جاء هذا الفارس بين من الغابة بين الأشجار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه، يلتفت إليه يعني ينظر إلى الفارس ويحرك رأسه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأصل أن الالتفات مكروه أو محرم في الصلاة إلا لحاجة، إلا لحاجة مثل هذه الحاجة، أو خشية، أو مر بين يدي الإنسان مرت حية أو عقرب وخشي أن تأتي إليه وهو لا يريد قتلها مثلا، أو التفت إلى موضع النجاسة في ثوبه وأراد أن يتأكد من ذلك، فهذا لا حرج. كذلك النوع الثالث الالتفات بالعينين، وهو أن يحرك عينيه يمينا وشمالا من حيث النظر، هذا جوزه كثير من أهل العلم ولم يدرجوه تحت الكراهة، فقالوا بأن هذا مما هو جائز. وقد ذكروا عن جمع من الصحابة أنهم كانوا ينظرون بأعينهم، والأصل أن الإنسان يستقبل صلاته وأن ينظر إلى محل سجوده وينظر إلى سباحته وهو يتشهد، هذا هو الأصل في المصلي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس اختطاف، عبر بأن الالتفاتة هي خطفة من خطفات الشيطان، يعني ينتهزها ويأخذها من الإنسان من المصلي. نعم.
قال وعن أنس،
طبعا الحديث الآخر حديث ضعيف الإسناد: إياك والالتفات في الصلاة فإنه الهلكة، فإنه هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع، هذا حديث ضعيف الإسناد. نعم.
قال وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه، وفي رواية: أو تحت قدمه.
نعم، هذا حديث عظيم أيضا يشير إلى وجوب استقبال المصلي صلاته والنهي عن البزاق في الصلاة. والبساق هو الريق الذي يخرجه الإنسان ويسميه العامة التفل، وهو أيضا في اللغة وقد ورد في الأحاديث بالنسبة للتفل، هي لغة عربية جاءت في الأحاديث منصوص عليها. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، يناجي ربه، وقد دلت بقية النصوص على أن المصلي إذا كبر يقول الله عز وجل: ارفعوا الحجب، فإذا التفت أو أحدث شيئا في الصلاة يغضب الله عز وجل عليه. قد ورد هذا من أكثر من طريق ومن وجه أيضا فيما يتعلق بقضية غضب الله عليه، أو قول إلى من تلتفت إلى غيره، وغيرها من الأحاديث. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، يناجي ربه، والمناجاة تكون بين اثنين: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. فكأنك أنت تناجي ربك هكذا، وهذا هو الواقع. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه. قال: فلا يبزقن بين يديه، يعني لا يتفل بين يديه، يعني أمامه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدميه. أما النهي عن البزاق بين يديه فإن الله تلقاء وجه العبد، فإذا بزق أمامه فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام. وأما البزاق عن اليمين فلأن على اليمين ملك، وهو أمير على الملك الذي على الشمال كما جاء بذلك الحديث الصحيح وهو مكرم. وأما البزاق عن اليسار فأيضا هناك ملك مكرم، لكن ليس المراد أن يبزق عن يساره، وإنما البزاق يكون تحت قدميه من جهة اليسار، يعني هكذا يميل برأسه إلى جهة اليسار ويبزق، لا أن يلتفت إلى جهة اليسار فيبزق، ليس هذا هو المراد كما يفهم بعض الناس، لا، وإنما المقصود يبزق تحت قدميه من جهة اليسار، من جهة اليسار، أو يبزق تحت قدميه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام غلبه شيء فأخذ طرف عمامته فبزق فيها ومسحها بعمامته صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان يتنبه لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مسجدا ووجد في قبلة المسجد بزاق أو تفلة غضب، وأمر بأن لا يصلي هذا الإمام لكم لأنه هو الذي بزق، وأتى فحكها وطيب مكانها صلى الله عليه وآله وسلم. والآن الحمد لله الناس يستطيعون استعمال المناديل، سمى المناديل وغيرها، وهي يتنبه الإنسان قبل ما يدخل الصلاة يحمل هذا في جيبه، فإذا غلبه أمر بزق في منديله، وإلا بزق في عمامته، في عمامته، وإذا خرج غسلها. وإن البزاق طاهر، الأصل البزاق طاهر، لكن هو مستقبح طبعا وليس شرعا، يعني ليس من محرم شرعا، لا، إنما هو قبحه طبعي، فالنفس تأنف من رؤية البزاق. نعم، ها؟ نعم، حتى خارج الصلاة أحسنت، يعني لا يبزق الإنسان تلقاء وجهه، قد جاءت بهذه أحاديث أيضا عامة على أنه حتى في خارج الصلاة لا يبزق تجاه تلقاء وجهه.
قال وعنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفقا على حديثها في قصة أنبجانيات أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي.
عائشة رضي الله عنها سترت بسترت جانب بيتها بقرام، وهي ستارة رقيقة تصنع من الصوف الملون، ستارة رقيقة تصنع من الصوف الملون. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى هذا القرام أمر بأن تميط هذا القرام، يعني أن تزيح وأن تذهب بهذا القرام. قال: فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وهذا يدلنا على أن التصاوير أو الأشياء التي فيها شيء من التشويش يؤثر على صلاة العبد، يؤثر على صلاة العبد. والحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما في قصة أنبجانية أبي جهم، أبو جهم هذا الذي يعني الحديث الذي قال هو ضراب للنساء لا يضع معنا صاع عن عاتقه، له قصة ستأتي معنا. فقال: اذهبوا اذهبوا واتوني بإنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. والإنبجانية هي كساء معلم بخطوط سوداء وبيضاء، هذه الإنبجانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام تشوش في الصلاة بسبب ستارة عائشة التي فيها تصاوير، وكذلك بسبب هذه الإنبجانية التي فيها خطوط. وهذا يدلنا على أن المصلي مطالب بأن يستعد لصلاته وأن يستقبلها وأن يبتعد عن كل المشوشات، سواء المحيطة به أو المتلبس بها مثل الثياب. وللأسف الآن نشوف كثير من المصلين يأتون بفنائل فيها صور، وهذه الصور بعضها قبيح، يحمل مثلا آلات موسيقية أو يحمل صور أشخاص مثلا غير المسلمين، أو يحمل أشياء تأخذ بالأبصار، ألوان متداخلة وشيء يعني ما أدري كيف يخشع. بل بعض المصلين يتأذى حينما يكون وراءه مثلا، تأذى من هذه الصور. فالمطلوب من المسلم أن يتفرغ لصلاته وأن يبتعد عن كل المشوشات. نعم.
قال: وعن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم.
نعم، هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع البصر إلى السماء، عن رفع البصر إلى السماء، وبين عليه الصلاة والسلام العقوبة في ذلك، قال: أو لا ترجع إليهم. لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. قيل: لا ترجع إليهم أبصارهم بسبب هذا الرفع وأن عقوبة من الله. وقيل: إن للصلاة أنوارا تنزل من السماء، وجاء ولذلك جاء في الحديث الآخر: أو تخطف أبصارهم، تخطف والعياذ بالله. والنهي هذا في الحديث حمله الحنابل على الكراهة، وقد ذهب الظاهرية إلى التحريم مع بطلان الصلاة، قالوا: إذا رفع بصره إلى السماء في الصلاة فهذا محرم وتبطل به الصلاة، وذهب فريق إلى حرمته مع عدم بطلان الصلاة، لأن النهي ليس عائد إلى ذات الصلاة، وهذا هو الصحيح، فرفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة محرم والصلاة صحيحة ولا تبطل، صلاة صحيحة ولا تبطل. ورفع البصر حقيقة إما أن يكون عادة عند بعض الناس يعتاد رفع البصر، وبعض الناس لا ينتبه لهذا، وذلك تجده إذا رفع من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، رفع رأسه إلى السماء أثناء الصلاة، وهذا غلط. وكذلك رفع البصر أحيانا قد يكون في الفضاء، حينما يصلي الإنسان في الفضاء أو في مكة حول الكعبة مثلا، تجد كثير من الناس يرفعون أبصارهم إلى السماء، ولذلك رفع البصر إلى السماء محرم والصلاة صحيحة، وفيه تشويش وعدم خشوع، وربما خطف بصر الإنسان أثناء رفعه. نسأل الله لنا ولكم السلام. نعم.
قال: وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
نعم، هذا الحديث الذي وعدتكم بشرحه والكلام عليه: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة، قال بعض أهل العلم في قول شاذ: لا صلاة صحيحة، وهذا قول غاية في الضعف. لا صلاة بحضرة طعام يعني لا صلاة صحيحة، ولا وهو يدافعه الأخبثان. القول الثاني: لا صلاة كاملة، لا صلاة تامة أو كاملة من حيث الأجر بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان. والقول الثالث قالوا: لا صلاة حقيقة، بمعنى نفي حقيقة الصلاة من أن يقيمها الإنسان في وقت الطعام إذا حضر الطعام وهو يدافع الأخبثان، والمقصود بالأخبثين البول والغائط، فالذي يدافع البول يقال له حاق، والذي يدافع الغائط يقال له حاقب. وقد طرد بعض العلماء هذه المسألة في قضية الشراب أيضا: لا صلاة بحضرة شراب يعني محتاج إليه، وأيضا في حالة الجماع طلب الجماع: لا صلاة بحضرة يعني برغبة جماع، هكذا. والنص اقتصر على هذين: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذه المسألة لأهل العلم كلام طويل فيها، باختصار أن المسلم إذا حضر الطعام وكان تواقا إليه مشتهيا له، فإنه يقدم الطعام على الصلاة، قدم الطعام على الصلاة، وهذه رخصة من صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ولا وهو يدافعه الأخبثان، فإنه يقضي حاجته ولا يصلي. لماذا؟ لأنه إذا دخل بمثل هذه الصورة انتفى الخشوع المطلوب الذي يسعى إليه، فالجائع لا يمكن أن يخشع في صلاته. أحد منكم جرب صلى وهو جيعان؟ ها؟ ما شاء الله، ولا واحد؟ أنا والله صراحة ما أخشع في صلاتي. أبو إبراهيم تخشع؟ وين تخشع؟ كل صوال الصحون أمامك، صح ولا لا؟ ما يخشع الواحد، ما يمكن يخشع، يتمنى بس فقط متى ينتهي الإمام. ولذلك الشريعة التفتت إلى مثل هذه المعاني وراعت أحوال الناس وجمعت بين متطلبات الروح والجسد، وهذه نعمة من نعم الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين. طيب، هل هذا يكون إذا لم يكن الإنسان جائعا أو مشتهيا للطعام أو نفسه تواقة بأن يكون مسألة عادية؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا حضر الطعام ونفسه لا تشتهيه أو غير تائق إليه فيقدم الصلاة على الطعام. لماذا؟ لأنه سيخشع، لأن العلة والحكمة ظاهرة في مثل هذا الأمر، الحكمة والعلة ظاهرة في مثل هذا الأمر. كذلك ما يتعلق بفوات الجماعة، فإذا أكل ستفوته الجماعة أو إذا تخلى ستفوته الجماعة، قال العلماء له ذلك. طيب، إذا فاته الوقت، إذا مثلا يكون قد فاته الوقت، مثل رجل أتى قبل صلاة المغرب بقليل وهو مشتهي للطعام، مشتهي للطعام، ثم قدم ولم يبقى على المغرب إلا دقائق، فيقدم ماذا؟ قولان. ذهب أهل العلم إلى أنه يقدم الصلاة ولو لم يكن خاشعا فيها، وذهب فريق آخر قالوا يقدم الطعام ولو خرج وقت الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام، يعني لا يبتدئ الصلاة بحضرة الطعام ولو فاته، ولو فاته الوقت. وأعتقد بأن يعني المسلم من حيث الحكم الشرعي يصعب عليه أن تفوته الصلاة بمثل هذه الحالة، فيدافع ويصبر حتى يؤدي الصلاة، ولو صلاها منفردا، ولو صلاها منفردا على أن لا يخرج الوقت. بقي الحديث الأخير، نستأذن إمامنا بس يصبر علينا شوي الشيخ وصفي، وإن شاء الله ننتهي من الباب كاملا. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
نعم، التثاؤب من الشيطان والعطاس من الله، العطاس من الله، وأما التثاؤب من الشيطان، والتثاؤب حالة معروفة تشير إلى ماذا؟ إلى الكسل والفتور والخمول، وهي سبحان الله آية من آيات الله. ولذلك بعض الناس الآن نشيط، فإذا رأى أحدا يتثاءب تثاءب معه، حالة عجيبة سبحان الله، يرى إذا رأى أحدا يتثاءب تثاءب معه، وهذا يدلنا على أن هذا من الشيطان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان المصلي مطلوب منه أن يخشع في صلاته وأن يحسم كل ما من شأنه أن يقطع عليه الخشوع، فإن التثاؤب من الأحوال التي تدفع إلى عدم الخشوع وتجعل الإنسان في حالة فتور، في حالة كسل، ولذلك يكظم. ومعنى الكظم دفع التثاؤب، إما بإغلاق الفم وإما بوضع اليد على الفم، وهذا هو الكظم، هذا هو الكظم وهو الدفع. وأقبح التثاؤب أن يكون مصحوبا بصوت، مثل ما يحصل عند بعض الناس حينما يتثاءب يصدر صوتا وفيه تشبه ببعض الحيوانات، ولذلك هذا قبيح. والإنسان إذا تثاءب يكظم ما استطاع في الصلاة وخارج الصلاة، لأن النص أصلا ورد عاما، وجاءت لفظة الترمذي بالتنصيص والتقييد بالصلاة، لكن المسألة عامة. وينبغي للإنسان إذا تثاءب ولم يستطع أن يرد التثاؤب أن يضع فمه على، أن يضع يده على فمه. وذكر العلماء بأنه يضع ظاهر كفه على فمه، ظاهر كفه على فمه. وهل يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم؟ قولان. قال العلماء لما كان التثاؤب من الشيطان سن له أن يستعيذ. لماذا؟ لأن هذا من أعمال الشيطان وأفعاله. والقول الثاني قالوا بأنه لا يستعيذ لأنه لم يثبت نص في هذا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.